بسم الله.
الحمد لله رب العالمين. قلنا أن الأدلة على جواز التأويل كثيرة، كما قال صاحب القرآن أن الأدلة هي جميع ما في الكتاب والسنة من الأمر بأخذ ما أنزل الله تعالى، فيدل على جواز التأويل. ولكن ذكرنا السيرة العقلائية الدالة على رجوع الجاهل إلى العالم، وهي السيرة المتينة، لم يكن هناك عنها رجع بل هناك إنظام. الثانية ذكرنا آية النفر، فإنها تدل على وجوب النفر ووجوب التفقه ووجوب الإنذار حتى يحصل الحذر، والحذر هو التأديب والعمل على وفق رأي المنذر وفتوى المنذر. وذكرنا أيضا آية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، حيث قلنا بأن هذه الآية لا تختص بما نزلت به، وإن كان مورد نزولها خاصا، فإن المورد لا يخصص الوارد كما هو معروف في الأصول. الآن الدليل الرابع الروايات الكثيرة الدالة على جواز التأويل وحجية التقوى في الفروع، وقد بلغت حد التواتر الإجمالي روايات كثيرة. من الروايات روايات أرجعت الناس إلى أشخاص معينين لهم عنوان الوثاقة، لهم عنوان الوثاقة، كرواية أحمد بن إسحاق عن أبي الحسن الهرقي. هذه الرواية سندها في أعلى مراتب الصحة، رواية أحمد بن إسحاق عن أبي الحسن الهرقي، سلسلة السند سلسلة عالية جدا. قال سألته، سأل الإمام أبي الحسن الهادي، وقلت من أعامل وعمن أخذ؟ وقول من أقبل؟ فإمن أعامل وعمن أخذ؟ فهو عمن أخذ وقول من أقبل؟ فقال العمري ثقتي، فما روى إليك عني فعني يؤدي. العمري ثقتي، فما أدى إليك فعني يؤدي، وما قال لك فعني يقول، وما قال لك عني فعني يقول. فاسمع له وأطع، اسمع له وأطع، فإنه الثقة المأمور. هذا التعليم الثقة المأمور. هو في نفس الرواية قال وسألت أبا محمد أي الإمام حسن العسكري عن مثل ذلك. العمري وابنه ثقتان، عنوان الوفاه العمري وابنه ثقتان، فما ادلى اليك عني فعني يؤديان، وما قال لك عني يخرجان. فاسمع لهما او اسمع لهما واطعهما، فانهما ثقتان المأمولان. عمره ارجع المكلف، ارجع الذي يريد الاحكام، ارجعه الى شخص بعنوان الثقه. فالشخص حينئذ يجوز ترفع عنوان الوثاقه، يعني علق الرجوع الى هذا العمري بنوه بالوثاقه.
بس عنوان راوي ينقل عنه.
الراوي في ذلك الزمان هو المجتهد الذي يعرف الاحكام، الذي سمعها من الامام يعرف الاحكام.
الراوي ده
راوي عن الاحكام، الراوي زراره عالم الاحكام،
بس مو مجتهد.
المسلم عالم لا مجتهد،
مجتهد
دول الرواه الذين يرمون الاحكام في كل حكم مجتهد. سمع الامام من الفقهاء عن سمع الحكم من الفقهاء عن الامام الذي يعلم الحكم مجتهد.
يعني الاخبار هم يستدل على رايه بهذا ضد الاصولي، لا ضد الاصولي يستدل بهاي الرواية.
يستدل اي نعم اي ينقل الكلام نعم هذا الكلام اللي ينقله، مرة ينقله باللفظ مرة ينقله بالمعنى والأخباري يقول نقل الرواية بالمعنى جائز، والتقليد هو نقل الرواية بالمعنى. احنا شوية صعدت لي فوق، قلنا هذا الراوي يعرف العام ويعرف الخاص فيعطينا النتيجة، يروي يعطي النتيجة، يقول هذا العام صدر والخاص صدر، المطلق صدر والمقيد، الحاكم والمحكوم. عند التعارض يعرف ماذا؟ يعرف العلاج عند التعارض لأنه سمع منه، فيعطينا هذه النتائج. إذا نسمع له ونطع، يعني سمعنا من المجتهد. فإذا الأخباري قال لا، لا تسمع قول هذا الذي يجمع بين العام والخاص والمطلق والمقيد والحاكم والمحكوم ويجمع بين المتعارضات، لا تسمع، نخالفه فيه. وأيضا هذا الذي هو مجتهد إن فقد الوظيفة العملية يذهب يعمل بالأصول العملية كما دل على ذلك الأدلة من الأئمة. فإذا الأخبار قال لا تسمعه في إعطاء الوظيفة العملية، نخالفه فيه وهو مجتهد فيها. إذا هذه الرواية، هذه الرواية التي سندها فيها على مراتب الصحة، هذه الرواية استدلنا بها أيضا على ولاية الفقيه، لأن اسمع له وأطع تشمل الأحكام الفرعية التي هي ثابتة إلى يوم القيامة على آل محمد على ذلك، وتشمل الأحكام الحكومية التي هي لفترة معينة. إعطاء الوظيفة للمجتمع، ماذا يعمل المجتمع؟ حكم حكومي، فهذه تشمل الأحكام الفرعية وتشمل الأحكام الحكومية، وقد استدلنا بها على ولاية الفقيه. هذه الرواية أرجعتنا نحن المكلفين إلى أشخاص معينين، لكن لعلة الوثاقة. إذن الحكم يتوسع، نرجع إلى كل ثقة فيما يرويه لنا من أحكام. الراوي للحكم هو كالمجتهد في هذا الزمان. طيب، هذه الرواية الأولية، وأيضا رواية عبد العزيز بن المهتدي والحسن بن علي بن يقطين جميعا عن الإمام الرضا. قال قلت لا أكاد أصل إليك، أنا ما أقدر أصل إليك، لا أكاد أصل إليك أسألك عن كل ما أحتاج إليه، أنا ما أقدر أشوفك كل ما أريده، لا أكاد أصل إليك أسألك عن كل ما أحتاج إليه من معالم ديني، معالم الدين، الحلال والحرام، الأحكام. أفيونس بن عبد الرحمن ثقة أخذ منه ما أحتاج إليه من معالم ديني؟ فقال نعم. نعم، رجع إلى يونس بن عبد الرحمن لأنه ثقة. ومثل رواية علي بن المسيب الهمداني قال قلت للرضا شقتي بعيدة ولست أصل إليك في كل وقت، فممن أخذ معالم ديني؟ أرجع لمن أنا؟ ما أعرف معالم الدين. قال من زكريا بن آدم القمي المأمون على الدين والدنيا، مأمون ثقة، مأمون، أمن منه، لا يكذب، لا يزيد، لا ينقص، مأمون على الدين والدنيا. ومثل رواية إسحاق بن يعقوب قال سألت محمد بن عثمان العملي أن يوصل لي كتابا قد سألت فيه عن مسائل أشكلت علي. يوصل هذا نائب الحجة، يوصل الكتاب إلى الحجة، أن يوصل لي كتابا قد سألت فيه عن مسائل أشكلت علي، فوارد التوقيع بخط مولانا صاحب الزمان، أما ما سألت عنه أرشدك الله وثبتك، إلى أن قال وأما الحوادث الواقعة، أي الأمور التي الآن عقود جديدة، عناوين جديدة، حوادث واقعة، وأما الحوادث فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله. هذا راوي الحديث مجتهد يعطيني الحكم، وهو نقل الرواية بالمعنى، يعطينا الحكم وهو الجمع. هي رواة الحديث
ليش قال رواة الحديث؟
لأنهم مجتهدين، يعني
الأحكام عن طريق الرواة.
أحسنت، عن طريق الرواة مجتهدين. من أين أحكامهم؟ أم من القرآن والسنة والأئمة؟ ما يجيبوا من عندهم؟ الآن مجتهدين السيد البروجردي رحمة الله عليه المرجع العام، من أين يعطينا الأحكام؟ من الروايات ومن القرآن. الراوي من اين يعطينا الاحكام؟ من الروايات ومن القران. الراوي الذي يعطينا الحكم من القران ومن الائمه والنبي المجتهد يعطينا الاحكام من هذا. ومن العقل اخذ الى ذلك لان العقل اعتبره القران حجه. فانهم بل ترجعوا فيها الى رواه حديثنا فانهم حجتي عليكم وانا حجة. احنا كل ما عندنا من احكام مصدرها القران والسنه والعقل. فالحوادث الواقعه قد لا تكون منصوصه، مو منصوصه، لان شوفوا الاجتهاد ليس العمل بالمنصوص، انما فيها اعمال نظر، مقدمات صغرى وكبرى،
مصادق مصادق
اي نعم
مو احكام
لا لا مصادق عوفة. احنا نقول الروايات الواقعة، مو كل واقع فيها نص،
في كل واقعة
حكم احسن
الحوادث يعني مواضيع.
الحكم الشرعي قد يكون واحد مصادقه بالالاف، واضح؟ فيقول هذا المصداق الذي كان في زمان النبي في قضيه سمره بن جندب الذي قال اذهب فاقلعها واضرب بها وجهه فانه رجل مضار، هاي واقع الاف الوقائع تجي بعد ذلك، لكن النص يكفي. اذا مو كل واقع منصوصه، لكن هو شنو ياتي بالحكم للمصادق. فالحوادث قد لا تكون منصوصة، فلا يمكن أن يجاب عنها إلا بالاجتهاد وإعمال النظر والتعبير برواة الأحاديث، من جهة أن علماء الشيعة لا يقولون بالقياس والاستحسان والاستقراء الناقص، فلا رأي لهم الشيعة في قبال الأئمة، ولذلك رواة الحديث مو قياس مو استحسان مو مصالح مرسلة، هذا منهج أهل البيت. اذا رواة الاحاديث هم المجتهدون، لا تروح تاخذ من القياس اللي ماكو به نص. رواة الاحاديث في ذلك الزمان هم المجتهدون، اليوم مع فارق وهو صعوبة مقدمات الاجتهاد اليوم وسهولتها في الزمن السابق. يعني الزمن السابق المستنبط هو عربي ما يحتاج ان يتعلم اللغة العربية ويعرف معنى الأمر ومعنى النهي ومعنى الألفاظ، هو عربي. سند البحث في السند أن السند كلام ما يحتاج، يعني هو قاعد يباشر يشاهد النبي ويشاهد الإمام يأخذ الحكم، شو يسوي بعد رجال السند وعلم الرجال؟ هذا ما يحتاج إلى علم الرجال. انتبه، في الزمان السابق الاجتهاد سهل، لماذا؟ الآن الاجتهاد صعب، بينما الاجتهاد هو معنى واحد، لكن في الزمان السابق سهل، في زماننا صعب، لماذا؟ لأن الاجتهاد السابق لم يكن متوقفا على مقدمات تعلم اللغة، لأنهم عرب، أو لأنهم يسألون المعصوم عن المعنى رأسه، بعد شو يسوي؟ يتعلم اللغة، هذا المعصوم يسأل عن المعنى. ما يحتاج إلى حجية الظهور وخبر الواحد لكونها من المسلمات. لا حاجة عندهم لعلم الرجال، بينما في زماننا هذا يتوقف الاجتهاد على مقدمات كثيرة. في مقدمات، لأن المجتهد ليس هو إلا شخص عربي، الشخص غير عربي يحتاج إلى اللغة، يحتاج إلى خبر الواحد. نحن ما يحتاج إلى خبر الواحد، المجتهد هو يسأل الإمام شو يسوي حجة خبر الواحد. علم الرجال ما يريده، ماكو سلسلة سند يشوفهم ثقات أو مو ثقات. فالاجتهاد في ذلك الزمان يختلف عن الاجتهاد في زماننا بصعوبته في زماننا وسهولته. فراوي الحديث مجتهد، هو الراوي هو يشافه الامام، هو يشافه ياخذ من الحكم. واذا يريد اذا يسمع الحكم من محمد بن مسلم فانا لا ارشد الى محمد بن مسلم خلاص بعد ما يحتاج ان يقول هو الامام يقول هذا الفقه بعد ما يحتاج ان احنا نروح نفحص عن حياته ونشوف ان هذا ثقه او مو ثقه هو الامام يقول هذا الفقه فيرجع الى الثقه
كلام حقا
نعم. نعم هذه الروايات تدل على حجية خبر الواحد وتدل على أرجعنا إلى هذا الثقة في أخذ معالم الدين أحكام حجية خبر الواحد يعني ما يقوله لي حكم الله في حقي خلاص أنا كل أسمع فيتدل على حجة الخبر وتدل على أن هذا الراوي الذي يقول هذا حكم الله أنت ما تعرف هذا يعرفه يعني أنت جاهل هذا عالم إذن التقليد جائز طيب إذن هذه من هذه الناحية إذن الروايات حينما أرجعت المكلفين إلى الثقات وروات الأحاديث الموثوقين أرجعتكم إليهم بصورة مطلقة تشمل حتى صورة جواب الرواة فيما أدى إليه نظر فيما أدى إليه النظر أدى إليه النظر من الجمع بين الروايات أخذ منه معالمي هذا يجمع بين الروايات هذا يجمع بين الروايات بين العام والخاص يجمع يعطيك النتيجة أخذ منه يجمع بين المطلق والمقيد يعطيك النتيجة أخذ منه صحيح هذا يتمسك بالعام عند الشك في التخصيص اخذ منه ينقل الالفاظ التي سمعها من الائمة للمكلفين اخذ منه تدل على جواز التقليد معه ان هذا مجتهد وانت مقلد ارجع ومنها اخبار اشتملت الامر الصريح بافتاء بعض اصحابه يروح افتي بالمسجد اقعد وافتي يفتي الناس يفتي وما حد ياخذ بكلامه مو معقول اذا يفتي يعني الناس ياخذون بكلامه وهو معنى التقليد لما روايات عندنا تصرح بافتاء بعض اصحابهم امرهم بالافتاء امرهم بالافتاء اذا يامر بالافتاء والناس يحرم التقليد شنو فائده له يامر بالافتاء ويقول يحرم التقليد إذا لما يأمر بالإفتاء يعني لازمه جواز العمل برأيه على الأقل جواز مثل قوله لأبا ذئب التغلب اجلس في مسجد أو في مجلس اجلس في مسجد المدينة أكون نسخة بدل اجلس في مجلس المدينة وأفتي الناس فإني أحب أن يرى في شيعتي مثلك وقوله لمعاذ بن مسلم النحوي بلغني انك تقعد في الجامع فتفتي الناس قلت نعم واردت ان اسالك عن ذلك قبل ان اخرج انا لست اسالك قبل ان اخرج الان اطلع وافتي الناس لكن اردت اسالك اني اقعد في المسجد فيجيئني الرجل فيسالني عن الشيء فاذا عرفته بالخلاف لكم المو موالي اخبرته بما يفعلون ليس راي اهل الخلاف ويجيئني الرجل اعرفه بمودتكم وحبكم فاخبره بما جاء عنكم اعطي حكمكم ما اعطي حكم العامه ويجيء الرجل لا اعرفه ولا ادري من هو فاقول جاء عن فلان كذا وجاء عن فلان كذا فأدخل قولكم فيما بين ذلك أنا إيش أسوي أنا إيش أسألك فقال لي أصنع كذا فإني أصنع كذا أصنع يعني التقليد محرم ما يصير إذن هذه الرواية واضحة الدلالة على جواز الإفتاء في الأحكام والتقليد بالرجوع إلى مثل أبان أو معاذ فإن أمرهم بالإفتاء من دون جواز التقليد لا هو أقول واضح ناقل الحكم اثنان هاي تدل على حجة خبر الواحد وتدل على جواز التقليد. بالنفس انت من تقول لي هذا رأي فلان العالم وانت ثقة اخذ بكلامك على حجة خبر الواحد. ومرة انت مجتهد تقول لي هذا حكم الله وانت مجتهد اخذ بكلامك. هل تدل على الاثنين كما قلنا في رواية احمد بن اسحاق تدل على الحكم الولائي عن ولاية الفقيه وتدل على الحكم الداخلي الذي هو حلال الى يوم القيامة او حرام الى يوم القيامة. المجتهد هم ينقل حكم الامام ما يجيب من جيبه ما يقول بالقياس. المجتهد هم ينقل حكم الامام ما اكو مجتهد لا يعتمد على النصوص. حتى الاصول العملية هي شبنية النصوص استصحاب نصوص. رأي الإمام. فاللي يقول هذا رأي الإمام إذا مو مجتهد فقط ناقل هذا حجية خبر الواحد. إذا مجتهد لأن الرواة أكثر مجتهدين إذ لم يكن كله مجتهدون. لذلك في
الأحوال
شوفوا هنا هاي الأحوال يعني الأفضل الأولى لك لبراءة ذمتك صحيح الأحوال الصلاحات أما معناها هذا أفضل.
تردد فيه
يعني ما عنده فتوى ما المجتهد إذا ما عنده فتوى ما يفتي لا لا لا. لذلك ما الذي يقول بالاحتياط الوجوبي يعني ما عنده فتوى في هالمسألة مو مجتهد. لذلك يقول بالاحتياط الوجوبي ما عنده رأي. احنا نقول اذا عنده رأي وعنده نظر وطار الحكم هنا يجوز تقليده. اذا ما عنده رأي يقول احرط يعني ما عنده رأي مع شنو التقليد ما عنده رأي يعني مثلي انا ما اعرف الحكم هو ما يعرف الحكم. اذا لا كلام في من يعرف الحكم وانا اجهل يجوز الرجوع الى او لا تقول ايه ارجع. اذا ما حد حكم يقول انا جاهل مثلك تقليد ما حد ما يجي. انتبه ورد حديث ان الله انتبهوا ان الله لا يقبض العلم انتزاعا. الله ما ياخذ العلم من الناس انتزاعا. ناس موجودين ياخذ منهم العلم ولا ما موجودين ياخذ منهم العلم ما يصير. عالم هذا عالم علم وياه. ان الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ما يصير. ولكن يقبض العلم بقبض العلماء يموتهم. يقبض العلم بقبض العلماء حتى اذا لم يبق عالما يعني ماكو عالم. حتى اذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤساء جهالا. رؤساء جهالا فسئلوا ذول الرؤساء الجهال فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا. شنو هاي الرواية؟ هاي الرواية اقرار من النبي. هاي رواية نبوية اقرار من النبي للسؤال. هذه السؤال يقول اسأل ولكن علما تسأل. اذا جاهل اضلك اذا عارف ما أضلك. إذن لا تخلي التقليد الباطل المذموم تخلي. هذا إقرار من النبي للسؤال وإنما أنكر السؤال من ليس بأهل. إقرار روح اسأل اسأل لكن لا تسأل الجاهل. الله ما يقبض العلم انتزاعا من العباد يقبضه بحق العلماء. إذا ما أخو علماء أخو جهال إذا تروح تسألهم يفتوك هم جهال ظلوا وأظلوا. أنكر هذا أنكر ماذا؟ التقليد المذموم. أنكر التقليد المذموم. وقد روي عن ابن عباس في باب المجروح يتيمم يقول المجروح خلي يتيمم. روى ابن عباس عن رسول الله في هذا الباب أنه قال هل لا سألوك أنه أكو مجروح ما تيمم توضأ مات. هذا لما يشوف جراحات يضر الماء فتوضا مات. فغضب عليهم رسول الله. هلا سألوا هلا سألوا اذا لم يعلموا ما تعلم الحكم الشرعي اسأل ممن يعلم هو هذا التقليد. ما تعلم ليش ما تسأل هذا مشروع ما تعلم الحكم الشرعي انه المشروع لا يتوفى اسأل. هلا سألوا اذا لم يعلموا فانما شفاء العي السؤال. العي يعني عدم المعرفة. انما شفاء العي السؤال. هذه الروايات كلها تدل على جواز التقليد بصورة واضحة. فهذا دليل اخر ان لم نقل ان هذه الروايات كلها تشير الى السيرة العقلائية الارتكازية. هذه لا تكون دليل، تكون اشارة الى السيرة العقلائية الارتكازية. بعد يقال هذه الروايات كلها تشير الى السيرة العقلائية الارتكازية. منين اخذ الاحكام؟ من الثقة المأمون. السيرة العقلية شنو؟ رجوع الجاهل الى العالم المأمون الثقة. انت ما تروح الى طبيب ما تثق بطبابته، ما تروح الى مهندس يسوي لك خريطة ويبني لك بيت ما تثق بعلمه. كل ثقة تصير بالعلم، ثقة بالعلم بالمهندس، ثقة بالطبيب، إنها ثقة بأن هذا لا يكذب على رسول الله وعلى الأئمة. قد يقال هذه الروايات ليست دليلا رابعا على جواز التقليد، هاي كلها تشير إلى السيرة العقلائية الارتكازية. مو رابع. الثالث هو الآية القرآنية فاسألوا أهل الذكر، والثاني آية النفر، والأول السيرة العقلائية. هذه الروايات الكثيرة التي هي متواترة إجمالا ومنها ما هو صحيح، قد يقال هذه تشير إلى السيرة العقلائية الارتكازية في رجوع الجاهل إلى العالم. هل سألتم؟ يشير إلى السيرة، ليش تسألون؟ ماكو سيرة عقلائية رجوع الجاهل إلى العالم بالحكم. إنما شفاء العين السؤال. لكن لا تسألون الجهال، ترى الجهال يضلوكم. هم ضالين لا تسألون. هاي نهي عن التقليد المذموم، احنا كلامنا في التقليد الممدوح. هذا عالم انا جاهل. طيب هناك من يدعي أذلة ناهية عن التقليد. إلى سيرة أخو عقلائية ارتكازية. إلى سيرة أخو عقلائية ارتكازية. وأخو نهي عن التقليد، يعني نهي عن السيرة. يعني نهي عن السيرة، ما هي فائدة هاي السيرة؟ لأن السيرة إنما تكون حجة إذا هناك إمضاء أو عدم الردع يستفاد من الإمضاء. لو إمضاء صريح لو عدم الردع يستفاد منه، لأن السيرة أمام المعصوم وما يردع وكأنه أمضى. يعني شغله أن يبين الأحكام، فإذا السيرة خلاف الشرع يكون يردع، فإذا ما ردع يعني أمضى. فهنا قد يدعى وجود أدلة ناهية عن التقليد. السيد الخوئي يقول هناك روايات وردت في النهي عن التقليد وذمه، كقوله تعالى وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباءهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. يقول هاي الرواية نهي عن التقليد عن السيرة. وقوله تعالى وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباءهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. السيد الخوي بعدين يقول لا، هذه الروايات هذه الآيات وردت في ذم التقليد في الأصول، في أصول الدين، حيث كان المشركون يتبعون آباءهم في العقيدة مع أن العقائد يعتبر فيها العلم ولا يجوز فيها التقليد. فالسيد أخوي أول مرة يقول هاي الروايات قالوا بأنها ناهية عن من؟ عن التقليد. يقول لا، هاي ما تنهى عن التقليد في الفروع اللي هو احنا كلامنا فيه، هاي تنهى عن التقليد في أصول الدين. بس السيد أخوي يقول هاي الآيات ناهي عن التقليد في أصول الدين، لأن أصول الدين يعتبر فيه العلم والقطع والجزم يعتبر عقائد. أنا من راجعت هذه الآيتين شو مثلا هذه الآية مو تنهى عن العقائد، تنهى عن الفروع، تنهى عن الفروع، ولكن تنهى عن التقليد في الفروع التقليد المذموم. أحسن رجع مو في الأصول. السيد أخوي لما يرد هذا هذه الرواية يقول هذه قيل أنها تنهى عن تنهى عن السيرة العقلية الارتكازية، ما تقول لا هي ما تنهى عن السيرة العقلية الارتكازية في التقليد في الفروع، هاي تنهى عن التقليد في الأصول. حينما راجعت الآية الأولى الرأي الآية الأولى شوف قبل الآية الأولى هذا الموجود ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حامي ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. وإذا قيل لهم اجت الآية وإذا قيل تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا ولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. فالبحيرة بحيرة سائبة وصيلة وحام هذني أربعة ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ذني أربعة والوصيلة هي الخمسة البحيرة والسائبة والحامي هي من الإبل الوصيلة من الشاة. فالبحيرة قالوا في معناها الناقة انتبه الناقة التي أنتجت خمسة بطون وكان آخرها ذكرا. فناش يسووا العهدي يشكون إذنها شقوا أذنها وامتنعوا من ركوبها ونحرها يشكون إذنها بعد يمتنعون لا يركبوها ولا ينحروها ولا تطرد من ماء إذا أجت إلى الماء ما حد يقدر يطردها ولا تمنع من مرعى ولا تركب. هذا ما احنا ذكره الزجاج واكو لها معاني اخرى هاي البحيره وهي ناقه انتجت خمسه. السائبه قالوا الرجل اذا نذر القدوم من سفره والبر من عله او ما شابه ذلك قال ناقه في سائبه فتكون كالبحيرة نحر فلا ينتفعون بها طبعا لها معاني اخرى هاي السائبة لكن هذا معناها. الحامي الذكر من الابل فاذا انتج من صلبه عشرة ابطن قالوا قد حمى ظهره الذكر من الابل انتج من صلبه يعني لقح عشرة أبطن قالوا قد حمى ظهره فلا يحمل عليه ولا يمنع من ماء ولا من مرعى هذا الحامل وله معاني أخرى. أما الوصيلة فهي من الغنم وهي الشاة إذا ولدت أنثى فهي لهم وإذا ولدت ذكرا جعلوه للآلهة فإن ولدت ذكرا وأنثى قالوا وصلت أخاها فلم يذبحوا الذكر لآلهتهم هذا معنى الوصيلة ولها معاني أخرى. فالآية تنفي هذه الأحكام إذا شو أقول بالأصول الآية تنفي هذه الأحكام وتقول هاي الأحكام اللي سووها الناس هاي افتراء هاي مو أحكام الله ما جعل الله تعيد في هاي الأحكام من محيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حامي ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب يجيبون أحكام من عندهم وأكثرهم لا يعقلون. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله في أحكام هذه هاي مو أحكام هذه أحكام أخرى إذا قيل تعالوا إلى ما أنزل الله يعني في هذه الأمور من أحكام وإلى الرسول قالوا لا نرجع إلى أحكام ووجدنا عليه آباءنا. إذن هي في الفروع الآية تنفي هذه الأحكام وتقول إنها افتراء على الله فأكثرهم يفترون على الله الكذب وهم لا يعقلون الحق وقليل منهم يفترون على الله ويعقلون الحق أكثرهم يفترون ولا يعقلون قليل منهم يفترون ويعلمون أن هذا مو حكم الله، وقليل منهم يفترون عن الله ويعقلون الحق، ولكنهم أهل لجاج وعناد. يعني سأقول طريقة أهل الخلاف، بعضهم يتبع طريقة باطلة ويعلم أنها باطلة، وهم الأكثر. 80% من أهل الخلاف يتبعون طريقة ما يقولون أثر، لكن 20% يتبعون طريقة باطلة ويعلمون أنها باطلة. ليش؟ أهل لجاج وعناد معادون. فتقول الآية أن هذه الأحكام التي جعلها الناس لهذه البحيرة والسائبة والوصيلة والحام هاي افتراء على الله، مو حكم الله. فإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وهو الصدق الخالي عن الفرية والعلم، يعني حكم الله لا في كذب ولا في جهل، والعلم الخالي المبرع من الجهل، فإن الجهال جمعوا الجهل والافتراء وقلدوا آباءهم. والتقليد هنا مذموم لأنه تقليد للجهل وللافتراء لا للعلم. إذن هذه الآية اللي قال عن السيد خويا أنها في الأصول، لا أقول في التقليد المذموم، هي بالفروع. إذن الآيات ليست في النهي عن التقليد في الأصول، بل تنهى عن التقليد في الفروع، إلا أنه تقليد المذموم لأنه من رجوع الجاهل إلى الجاهل. الآية الثانية أيضا كذلك يأتي الكلام عليها غدا إن شاء الله.